الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هذا أمر من الله تعالى للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء بأن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاءت. وقد اختلف في الأمة، فمن قال إذا طلقت تعتد بقرأين لأنها على النصف من الحرة، والقرء لا يتبعض، فكمل لها قرآن القرآن لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
طلاق، فكمل لها قرآن قرآن اثنان،
قرآن
قرآن كمل لها قرآن فاعل كمل،
فكمل لها قرآن لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. ولكن لم يثبت هذا الحديث، فقد قال الدارقطني أنه من كلام القاسم بن محمد، ثم فيه مظاهر بن أسلم المخزومي المدني ضعيف بالكلية، ومروي أيضا من قول ابن عمر غير مرفوع، وقالوا لم يعرف بين الصحابة خلاف، وهو مذهب الأئمة الأربعة. وقال بعض السلف: بل عدتها كعدة الحرة لعموم الآية، ولأن هذا الأمر جبلي فكان الحرائر والإماء في هذا سواء. حكى هذا القول الشيخ أبو عمر بن عبد البر بن محمد بن سيرين،
عن محمد
حكى هذا القول الشيخ أبو عمر بن عبد البر عن محمد بن سيرين، وبعض أهل الظاهر وضعفه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. الطلاق علاج ناجع في بعض الملابسات والظروف والإحن التي تعصف بالأسرة، فلما تنقلب العلاقة بين الزوجين إلى شدة وبغض وكراهية وعدم إطاقة، وتزول المودة والرحمة، وسلكت سبل الإصلاح بين الزوجين من التحكيم ومما أعطى الله الزوجة من الوعظ والهجر والضرب غير المبرح، فلم يبق إلا الطلاق. فالشرع يتعامل مع أناس ولا يحلق إلى مثاليات تخالف طبيعة الإنسان. الأصل في الطلاق الحذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وطلاقها كسرها. ولأن الشيطان يفرح بالتفريق بين الزوجين، ولما ذكر الله السحر فذكر عمل السحرة كما تقدم معنا بأنهم يفرقون بين المرء وزوجه. والنبي يقول: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، خبب أفسدها ليتزوجها، أفسدها فجعلها تطلب الطلاق ليميلها إليه، ليس منا من خبب امرأة على زوجها. فالأصل في العلاقة الأسرية أن تحيطها المودة والرحمة، وأن تحرسها المثل والأخلاق وقوامة الرجل وإدارة الرجل، لكن تعصف، وأحيانا يخدع الإنسان، وقد تخدع المرأة أحيانا بالزوج. فالشرع سن الطلاق، ومشروعية الطلاق في ديننا هي على خلاف ما عليه اليهود والنصارى. النصارى لا يطلقون البتة، يتزوجون ولا يطلقون، وبعض المجامع الكنسية المتأخرة سنت الطلاق في صورة أو في صور أضيق من ضيقة. قالوا كأن تبول في فراشها مثلا، إذا بالت المرأة في فراشها فيجوز للبعل أن يطلقها إلى آخره. شرعنا تعامل مع موضوع الطلاق بتعاليم تهيئ الفرقة بين الزوجين. فجاءت أحكام، ومنها الأحكام المذكورة في هذه الآية، لتهيئة الأسرة تهيئة صحيحة في موضوع الفراق. شر لابد أن يقع، فالشرع أحاطه بأحكام، وهذه الأحكام تخفف من كثير من الشر، سواء من أثر العلاقة المترتبة بين الزوجين من نفقة أو حمل أو مشاعر أو عواطف، وسواء في طريقة الفصل، تهيئة النفس للاستعداد. ليس الطلاق أن تأخذ المرأة وترميها من بيتها وأن تخرجها من بيتها هكذا، ليس هذا الطلاق. ليس الطلاق كما تفعله المسلمات اليوم، أو كما يفعل بين المسلمين اليوم، إن امرأة طالق يعني اذهب إلى أهل بيتك، وليس هذا الطلاق. الطلاق له أحكام، بدءا من شروطه التي يجب أن تتوفر فيه. فأجمع أهل العلم على أن الطلاق نوعان: طلاق سني وطلاق بدعي. والطلاق السني أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يمسسها فيه. والطلاق البدعي أن يطلق الرجل زوجته في طهر قد مسها فيه أو وهي حائض. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما طلق زوجته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن صنيعه، فقال له صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم يمسكها وينتظر حتى تحيض، ثم تطهر، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل النساء في الطلاق. هذا الذي أمر الله عز وجل به في الطلاق، لقوله: فطلقوهن لعدتهن. المرأة تطلق في عدتها وهي طاهر، إذا لم توفي وعين ستة وتقع المشورة بينهم في إمرة المؤمنين، وجعل ولده عبد الله السابع المرجح، هم ستة، فخشي ثلاثة يتفقوا يقولون شيئا وثلاثة يقولون شيئا، فقال: وإذا اتفقوا فعبد الله المرجح. فقالوا له اجعله واحدا مثل ستة، اجعل واحد سبعة وانتخب مثل ما انتخب الستة. فقال لا أصنع، وهو لم يحسن أن يطلق زوجته، فبقي حافظا له هذه الزلة، ولم يحسن أن يطلق زوجته، فكيف يكون أمير المؤمنين؟ فالطلاق حال الأزواج، حال الأزواج في العادة في الغالب أن الرجل قد أتى أهله، أو أن تكون المرأة حائضا. فإذا أراد الرجل أن يطلق زوجته ويكون قد أتاها، فالواجب عليه أن ينتظر حتى تفرغ من طهرها، ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلق. وإذا كانت حتى يقع الطلاق في طهر لم يمسسها فيه، وهو الذي يسمى الطلاق السني. وأما إذا كانت حائضا فالواجب عليه أن ينتظر. المرأة وهي حائض عندها اضطراب نفسي تحتاج إلى صبر زائد، والعاقل الرحيم لا يمكن أن يفكر بالطلاق وفي فترة الحيض، والمرأة تحتاج إلى مراعاة زائدة في فترة الحيض. هذا شيء كتبه الله على بنات بني آدم، على بنات حواء. فالواجب على الزوج إن طلق أن يطلق للعدة. الطلاق الأول يسمى سني، الطلاق الثاني يسمى بدعي، إلا الحامل فطلاقها سني على كل حال. والعجب أنه شائع عند الناس أن الطلاق الحامل لا يقع، مع أن المقرر عند أهل العلم أن وجود الولد في الرحم يمنع تهور الزوج فيجعله يتأنى ولا يتعجل، فطلاق الحامل يكون سنيا. ووقع خلاف شديد بين العلماء هل طلاق البدعي يقع أم لا يقع. اتفقوا على مقدار، وهو أن من طلق طلاقا بدعيا أثم، لكن هل تترتب عليه الأحكام أم لا تترتب، هذا مما وقع فيه خلاف. المذهب المشهور عند الأئمة الأربعة وعند جمع من المحققين أن الطلاق البدعي يقع، وناقش ابن رجب في عدد من كتبه مسألة عدم الوقوع مناقشة أعجبتني جدا، ونقل روايات عديدة عن الإمام أحمد بوقوعه، وهو المقرر المعروف من مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي رحم الله الجميع. في روايات عن الإمام أحمد وأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار ابن القيم واختيار العلامة أحمد شاكر وشيخنا الألباني رحمه الله بعدم الوقوع، أن الطلاق البدعي لا يقع، مع أن شيخنا رحمه الله في إرواء الغليل لما ذكر قصة ابن عمر وتطليقه لزوجته في المجلد الرابع منه تكلم كلاما طويلا وأتى بطرق وألفاظ مفادها وفحواها أن ابن عمر قد حسبت عليه طلقة، ابن عمر طلق طلاقا بدعيا، هل حسبت أم لم تحسب؟ هنالك روايات كثيرة، التحرير يحتاج إلى صنعة حديثية ونظر إلى طرق وأسانيد. وعلق الإمام البخاري في صحيحه بصيغة الجزم قال حسبت تطليقة في طلاق ابن عمر، قال حسبت تطليقة. فإذا ثبت أن ابن عمر لما طلق حسبت تطليقة لم يبقى إلا أن نقول بأن الطلاق البدعي يقع، على حال مسألة من المسائل الشائكة الخلاف، ومن المسائل التي تضاربت فيها الأقوال، ولا سيما أن المخالفين جماعة من المحررين المحققين ليسوا من أهل التقليد ولا من ممن يذكرون الأقوال ويتكلمون في الأحكام جزافا دون نظر ودون تحريص. إذن الطلاق نوعان، طلاق سني وطلاق بدعي. لو أن المسلمين اتقوا ربهم وامتثلوا أمره في موضوع الطلاق كثير من حالات الطلاق وخراب الدور والبيوت وضياع الأولاد تزول بمثل هذا الأمر. تأتي الرجل نوبة غضب، تأتيه حالات مزاج، وهو إنسان تلب به ظروف، يقرر قرار في شيء من عجلة، في تعاليم شرعية تجعله بداية قد يقلع، ممنوع يطلق، انتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم تطلق. أنت أخذت حاجتك من زوجتك، لما تأخذ حاجتك من زوجتك لا يجوز لك أن تستغني عنها، تحتاج تستغني عنها، انتظر انتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم انظر هل تحتاج إليها أم لا تحتاج إليها، تختلف التقادير. ثم إن طلق، الطلاق أيضا له أحكام، إن وقع الطلاق فالطلاق له أحكام. المطلقة إن وقع الطلاق عليها فينبغي أن يكون لها عدة، الواجب أن تكون لها عدة، وعدة المطلقة كما ذكر ربنا تعالى 3 قرون. اختلف أهل العلم في 3 قرون كما يأتينا بعد قليل، هل هو الحيض أم الطهر، ويترتب على هذا شيء وعلى هذا شيء في أوقات قليلة، وأحيانا تكون فروق كبيرة في صور محصورة. في مدة قضاء العدة الزوجة زوجة، ويحرم عليها أن تخرج من بيتها، والواجب أن تبقى عند زوجها، تتجمل له، تتزين له، 3 حيضات أو 3 أطهار. فإن لم يمسسها في هذه المدة تصبح بائلا منه، أيضا هذه المدة 3 شهور وهي عنده، هذه فرصة كبيرة للمراجعة وأن تعود الأسرة إلى ما هي عليه. فالشرع لما شرع الطلاق، شرع الطلاق بما يناسب حال الناس، حال النساء، فهو ما أراد أن يقع إلا في ظروف صعبة للغاية. بعد هذا التمهيد نأتي الآن للآن، قوله والمطلقات التي طلقهن أزواجهن. المطلقات جمع محلى بالألف واللام، وعند الأصوليين الجمع المحلى بالألف واللام يفيد العموم، فهذا يشمل كل مطلقة طلقها زوجها، إلا أن الحكم الشرعي لا يؤخذ من هذا النص فقط، وإنما يؤخذ من سائر ما ورد في الباب. فهذا العموم يسميه علماء الأصول عموم مخصوص، خص منه مجموعة من النساء. والمطلقات يشمل الحرائر والإماء، فخص العلماء وجماهير العلم الإماء من الحرائر، هذه واحدة. ثانية، المطلقات لفظة تشمل الحائل والحامل، تشمل من كانت حاملا ومن كانت حائلا، أي لم يكن في رحمها حمل. وربنا قال وأولات الحمل أجلهن أن يضعن حملهن، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأولات الأحمال أجلهن عدتهن يتربصن بأنفسهن حتى يضعن حملهن. فخرجت الحوامل من قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن، خرج نوعان، انظر دقة المفسر، كلام العلماء كلام مقيد، كلام دقيق. قال هذا أمر من الله تعالى، أمر نأتيه بعد قليل، هذا ليس بأمر في ظاهره لكن هو أمر في التحقيق. هذا أمر من الله تعالى للمطلقات، قال المدخول بهن. هذا قيد ثالث، نوع ثالث من النساء خرج من عموم المطلقات، من كتب كتابها ولم يدخل بها هي زوجة، وهي مطلقة وتدخل تحت المطلقات في بادئ الأمر. فلما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، قال تعتدونها، العدة حق من؟
زوج.
حق الزوج. من أعظم الأزواج؟ رسول الله، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أزواجه باقية إلى يوم الدين لعظم حقه صلى الله عليه وسلم على الأمة. فيحرم على أي مسلم أن ينكح زوجة نكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العدة حقه، فالعدة حق الزوج وليس حق الزوجة. ولذا العلماء متفقون أن العدد لا تتداخل، ويأتينا هذا في حينه، لا نريد أن، لكن أريد أن أقول هنا لما قال الله فما لكم عليهن من عدة، على من عليهن؟ من إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، هذا نص خصص نوع، وأولاة الأحمال أجالهن أن يضعن حملهن، نص خصص نوعا ثانيا. فقلنا هذا والمطلقات نعم هي للعموم، لكن العام مع الخاص، الخاص أقوى من العام، فالعموم نجريه على عمومه حتى يأتينا المخصص. فثبت التخصيص في غير المدخول بهن، وثبت التخصيص في الحوام. قال المدخول بهن من ذوات الأقراء، هذا نوع رقم أربعة، نوع رقم أربعة من التخصيص، أن تكون المطلقة من ذوات الأقراء. ما من هي التي ليست من ذوات الأقراء؟
الصغيرة
والكبيرة، الميؤوس من حيضها والتي لا تحيض، كما قال الله عز وجل سبحانه وتعالى واللائي يئسن من نسائكم
من المحيض
إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. المرأة إن طلقت ولم تكن من ذوات الحيض فأن تكون امرأة كبيرة أو امرأة عليلة، قد يطرأ المرأة علة فلا تحيض. فالمرأة الكبيرة والعليلة التي لا تحيض إن طلقت ما هي عدتها؟
ثلاثة شهور.
فخرجت من الآية. انتبهوا، قوله واللائي يئسن من المحيض من القرائن، بل من الدلائل الظاهرات القويات على أن المراد بالقرء في هذه الآية الحيض. قوله واللائي يئسن، لما نقل الله صنفا كان لا يحيض فجعل عدته إيش؟ الأشهر. فدل هذا على أن الأصل في القرء إيش؟ الحيض. هذا من الأدلة، هذا من الأدلة على أن القرء في الآية المراد بها الحيض. إذن قوله تعالى والمطلقات عموم مخصوص، خص منه أربعة أصناف من النساء غير المدخول بهن، الإماء على خلاف يأتينا بعد قليل، وذوات الحمل، والميؤوس من حيضها التي يئست أن تحيض، والصغيرة التي لا تحيض. هذه خمسة أنواع من النساء خصت من عموم قوله والمطلقات، مع أن لفظ المطلقات لغة تشملهن، إلا أن التخصيص جاء لنص قام في كل نوع على حدة. يبقى موضوع الإماء. موضوع الإماء وقع فيه خلاف. جماهير أهل العلم، مذهب الأئمة الأربعة ومذهب جماهير أهل العلم سلفا وخلفا ومذهب المحققين من العلماء، يقولون الشرع يجعل الأمة غير حرة. فلما رأينا الشرع قد خص الإماء في الزواج في أشياء، لما استثنى الإماء بأحكام في الزواج فالمستثنى في الطلاق لا يبعد. والشرع في عادته أن يجعل الأمة على النصف من الحرة، فلما كان عدة الحرة 3 قروء فالنصف قرء ونصف، والقرء لا يتجزأ والشرع يغلب، فبناء على تغليب الشرع كانت عدة الأمة قرآن تثنية قرء، قرآن تثنية قرء. واستدلوا على هذا ببعض النصوص، اختصار يعني أن تستثني وأن تخص صنفا من عموم يحتاج لدليل. وهنا خلاف في المخصصات، المخصصات التي تخص النصوص العامة، الكتاب يخص الكتاب والسنة يخص السنة، تخص الكتاب والإجماع يخص الكتاب. لأن العلماء يقولون الإجماع لا يقع إلا وفق مستند، ولكن لا يلزم إظهار المستند. والعلماء يقولون، وهنا نكتة دقيقة، لو أن المطلقات بقيت على عمومها ولم تأتي صور 4 مخصصات لجبنا عن الحاق الصورة الخامسة. فالذي جرأنا على الحاق الصورة الخامسة وجود صور 4 قبلها. فالعام المطلق أقوى من العام المخصوص. إيش العام المخصوص؟ العام خص بكم صورة؟
4.
فلما وجدنا صورة خامسة فلم نستبعد أن نلحق الصورة الخامسة بالصور
4،
لكننا نحتاج إلى مستند، فالتخصيص لا يكون إلا بمستند. لما كان الحديث ضعيفا من حيث الصنعة الحديثية نازع في التخصيص بعض التابعين وهو ابن سيرين، ونازع في ذلك أهل الظاهر ابن حزم وداود الظاهر، فقالوا والمطلقات تشمل، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء تشمل الحرائر والإماء. الحديث ضعيف لا يصلح للتخصيص. الجماهير تنزلوا في النقاش على وجه حسن فقالوا الآتي، قالوا حديث طلاق الأمة تطليقتان، قال طلاق الأمة، طلاق الأمة تطليقتان وعدتها
حيضتان،
هذا نص صريح في أن المراد بالقرء الحيض، هذا نص صريح في أن المراد بالقرء الحيض، قال وعدتها حيضتان. فلما كان النص صريحا في أن المراد بالعدة قرء والحيض ركز العلماء على هذا النص، لا لفقط لمسألة تخصيص الأمة، أيضا لمسألة أنه قرينة، بل هو نص صريح في معنى القرء. قال وعدتها حيضتان. ركزوا عليه من حيث الصنع الحديث. الحديث لو بحثنا عن أسانيده في جميع الكتب التي بين أيدينا نجد أن مداره مدار هذا الحديث على مظاهر ابن أسلم المخزوم المدني عن القاسم ابن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث مظاهر ابن أسلم ضعيف، فهو لا يثبت من حيث الوجه الحديثي، لكنه ثبت أنه من قول القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، وهو من فقهاء المدينة السبعة قبل ما يظهر الاتجاهات الفقهية المعروفة. كان في المدينة سبعة فقهاء، وكانت الكلمة إن اجتمعوا لهم، وهذا أول اجتهاد جماعي في الإسلام، أول مجمع فقهي اجتهاد جماعي. فهذا صح عن القاسم بن محمد، والقاسم لا يجرؤ أن يقول مثل هذا الكلام من عندي. قال ولكن لم يثبت هذا الحديث، فقد قال الدارقطني، الدارقطني إمام كبير من أئمة التعليل، أنه من كلام القاسم بن محمد، ثم فيه مظاهر ابن أسلم المخزومي بالكلية. قال وهو مروي من قول ابن عمر غير مرفوع، روي عن ابن عمر مرفوعا وغير مرفوع. أما المرفوع ابن عمر، حديث ابن عمر المرفوع خرجه ابن ماجه، وفي إسناده عطية العوفي وهو ضعيف. وأما الموقوف فهو الذي رجحه الدارقطني في كتابه العلل، وهو مروي عن ابن عمر من طريقين، من طريق مولاه نافع ومن طريق ولده سالم، فهو ثابت عن ابن عمر. فالكلام طلاق الأمة تطليقتان وعدته حيضتان ثابت من كلام عبد الله بن عمر، وثابت من كلام القاسم بن محمد، وهذا ينبئ على أن لمثل هذا الكلام أصلا في الشرع، وهو الذي تواطأت عليه كلمة الفقهاء والعلماء، ولها عن الأماء الإماء، ولهن عن الإماء نظائر في الأحكام. ولذا ضعف ابن عبد البر وهو من أئمة التحقيق وهو صاحب كتاب التمهيد الذي قال فيه الإمام الذهبي في ترجمته: من أدمن النظر في كتاب المحلل ابن حزم والمغني لابن قدامة والسنن الكبير للبيهقي والتمهيد لابن عبد البر، من أدمن النظر في هذه الكتب الأربعة حتى علم ما فيها واستحضر ما فيها، يقول الإمام الذهبي وهو إمام منصف، يقول فهو العالم حقا. الذي يحفظ ما في هذه الكتب هو عالم. أي كتب؟ المحلى والمغني والسنن الكبير البيهقي والتمهيد لابن عبد البر. تمهيد فيه مباحث يرحل إليها، كتاب عظيم. فابن عبد البر من أئمة التحقيق ضعف قول من خالف، ضعف قول ابن سيرين وقول أهل الظاهر، ورجح قول الجماهير وهو الذي نراه صوابا، لأن لقولهم مستندا، ومستنده أقوال الصحابة والتابعين، وشاع وذاع هذا الأمر إبان وجود الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا لا يكون كذلك في ذاك الزمن الأول الأنور إلا وهو من شرع الله سبحانه وتعالى. إذن الصورة الخامسة قائمة، صور أربعة مخصصة للعموم والمطلقات، ثم جاءت الصورة الخامسة القائمة على الآثار، فهي أيضا مخصصة لعموم المطلقات. المطلقات كما ذكرت كل من طلقهن أزواجهن إلا أنها ليست على عمومها فهي من العموم المخصوص، استثني منها خمس صور بأحكام خاصة تأتي عند ذكر الآيات، كل آية في محلها إن شاء الله تعالى. إذن ما استفدنا إلا المطلقات في هذا الدرس، نكمل إن شاء الله في درس غد. لا أريد أن أتأخر عليكم إلا إذا كان عندكم مجال أبقى معكم إلى طيب نكتفي بهذا القدر قليل الدائم إن شاء الله. أسأل الله التوفيق. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. نكتفي بهذا القدر ونكمل غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
شيخنا معلش
سؤال. نعم معك تفضل.
الدرس الماضي لما سأل عمر رضي الله عنه ابنته حفصة إنه كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها، فقالت 6 أشهر أو 4 أشهر، قال عمر رضي الله عنه لا أحبس أحدا من الجيوش أكثر من ذلك. هل هذا ثابت شيخنا إنه 4 أشهر أو 6 أشهر؟
هو الروايات في القصة كثيرة، أومأت إليها إيماء وأحلت على كلامي عليها في كتاب المجالسة كنتم تذكرون، لأن الكلام في الصنعة الحديثية والكلام على الأسانيد أظنه ثقيل كما وقع في هذا الدرس على بعض الطلبة، وهو أهنأ ما ينبغي أن يكون عند الطالب. إذا أصبح الطالب أكثر شيء هنيء على قلبه أن يبحث في الأسانيد وينظر في المستند وما الذي صح ولم يصح، فليحمد الله، يكون قد بلغ شأوا من العلم وارتقى مقاما عاليا. ومتى نفر القلب ونفرت الأذن من هذا الخلاف والثابت من غير الثابت؟ بعد الطالب في دنوه، الطالب ما بدأ يسمو. علامة سمو الطالب يفرح ويحب التوسعة، وهذا الذي صنعه ابن عبد البر في التمهيد، الذي صنعه البيهقي في السنن، يعني كل كلامهم في الأسانيد، وفلان قال كذا وفلان صح موقوف وضعيف، هذه الكلمة ثبتت هذه مدرجة إلى آخر الكلام. هذا هو العلم حقيقة، هذا هو العلم القائم على تحرير ثبوت النسبة وثبوت التوجيه. شاهد أن ابن عمر وردت قصة عمر وردت فيها روايات، فبعض الروايات جمع مجموعة من النساء، فكأني به رضي الله تعالى عنه خشي أن يعتمد قول ابنته فقط، فسأل غيرها، وكانت أجوبة النساء مختلفات، فمنهم من قالت 6 ومنهم من قالت 4، فهو اعتمد على الأقل من باب الاحتياط والخوف من الله عز وجل. منهم من قال في التفصيل أن قالت النساء، منهم من قالت 6 أشهر، منهم من قالت 4 أشهر، منهم من قال شهران في بعض الروايات، منهم من قال شهران، وابن عمر وعمر في بعض الروايات قال حسب الذهاب والمجيء، حسب الذهاب شهرا والمجيء شهرا، وقالت شهران فغلب مصلحة الجهاد فجعل شهران في الجهاد، والشهران تتحمله النساء، يعني المرأة اللي تصبر 4 شهور عندها شيء من معاناة، وحمل المعاناة للنساء، حملهن 4 أشهر. وعلى أي حال كما ذكرت لكم أن الشريعة عامة، وال4 أشهر هذا يخص عوام النساء، والأمر في حق النساء يتفاوت حسب السن وحسب الحاجة، والحاجة تتفاوت بالجملة، إلا أن هذه حاجة عامة والله تعالى أعلم. نعم تأكيد تأتينا أحكام الطلاق مفصلة. ما عجيب القرآن سبحان الله، العادة في التشريعات في مثل هذا الباب لمن يدرس الأحكام الشرعية تكون واردة في السنة العادة، إلا أن الله عز وجل فيما يخص الأسرة الله الذي تولى الأحكام، سواء في إنشائها أو في سواء في تكوينها أو في فراقها أو في الآثار المترتبة عليها. لذا القرآن الكريم وسيكون لسورة البقرة في الآيات الآتية تفاصيل بديعة وطويلة في أحكام الطلاق، وأن نحن فرصة متى جاءتنا أحكام الطلاق سنجهد إن لم نتكلم عن الأحكام مفصلة نتكلم عن أصول المسائل. يعني تكلمنا اليوم عن أصول السني والبدعي ومشينا تحرير السني والبدعي وذكر الأحاديث والأثار له مبحث طويل في غير هذا المقام. فيأتينا هذا الحكم: من طلق زوجته الطلاق الثاني لها عدة فله أن يرجعها في عدتها، ومتى مضت عدتها فليس له إرجاعها. متى مضت عدتها فهو أشبه ما يكون بالطلاق الرجعي، إلا إذا وقع بقضاء الحاكم طلاق البائن حتى يخلص الزوجة من رق زوجها، فحينئذ تنتقل الأمور للزوجة كما تبين معنا في الآية التي مضت، كما تبين معنا في الإيلاء في أحكام الإيلاء، وكما يقع في الخلع على رأي بعض العلماء كرأي أبي الإمام أبي حنيفة، مع أن الخلع على الراجعي من أقوال العلماء وأقوال محققيهم أن الخلع ليس بطلاق، والخلع شيء زائد عن الطلقات الثلاث، من اختلعت زوجته منه ثم عادت إليه فلم تنفذ أي طلقة من الطلقات على أرجح الأقوال. والله تعالى أعلم. جزاك الله خير.